الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في وصايا رمضان الصباحية، 20 وصية رمضانية. الحديث اليوم عن الوصية 13. بعد أيام أو خلال هذه الأيام والليالي نحن نستقبل ليلة القدر، وليلة القدر الله عز وجل يتجلى فيها على عباده المؤمنين ويعطيهم العطايا الكبيرة. لكن هناك أربعة أشخاص الله عز وجل يحرمهم خير ليلة القدر. واحد من هؤلاء المحرومين، وهذا أمر عجيب أن الله يتفضل على العباد بمجموعهم إلا أربعة، لابد أنهم على درجة عالية من السوء، ولابد أنهم على درجة عالية من القطيعة والبعد والجفاء. واحد من هؤلاء الأربعة عاق الوالدين، لذلك وصية اليوم بروا آبائكم. الوصية 13 من وصايا رمضان، بروا آبائكم، لأمر يعلمه الله. جعل الله تعالى بر الوالدين مفتاحا للسعادة في الدنيا والآخرة، والله يختص برحمته من يشاء. لسر في أبويك جعل الله مفتاح سعادتك في أيديهما، لسبب يريده الله تعالى جعل الله تعالى مفتاح بركات السماء تنزل عليك ببر والديك، ومفتاح بركات الأرض تخرج عليك ببر والديك، وجعل سعادتك في الدنيا مقرونة ببر الوالدين، وسعادتك في الآخرة مقرونة ببر الوالدين. يختص برحمته من يشاء. أربع مرات في القرآن الكريم وفي طوال السور يوصينا ربنا بالوالدين، أربع مرات يقول: ووصينا الإنسان بوالديه، ويقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. مرة بيقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ومرة بيقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ومرة بيقول: ووصينا الإنسان بوالديه مطلق بدون شيء، حملته أمه وهنا على وهن، ومرة بيقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أربع مرات. حتى جعل ابن عباس يقول: إن الله تعالى قرن ثلاثا بثلاث لا يقبل إحداها بدون الأخرى، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا يقبل أن تطيع الله ولا تطيع الرسول، ما مقبول، مردود. وقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما مقبول أن تقيم الصلاة ثم لا تؤتي الزكاة، بما تدخل الجنة. وقال: أن اشكر لي ولوالديك، لا يقبل أن تشكر الله ولا تشكر الوالدين. بر الوالدين، بر آبائكم، وبر الوالدين طاعة وتكليف، والتكليف عادة فيه مشقة، معناه في التكليف حمل ما فيه كلفة، في كلفة، في تعب، فيه مشقة. فبر الوالدين فيه مشقة، فيه تعب، فيه ضغط على النفس الأمارة بالسوء، فيه إذلال وإرغام لهذه النفس، حتى أن الله تعالى قال: واخفض لهما جناح الذل. النفس عزيزة، ما بتحب تذل حدا، بنوب، بس الله قال لك: مع أبوك وأمك اخفض لهما جناح الذل، يعني بدك تسعف على مناخيرك بصلك لتستجيب لأوامر أبيك وأمك. نفسك ستدعوك إلى الرفض، إلى عدم الرضا، إلى عدم الموافقة، إلى الانزعاج، إلى الضيق. هنا يظهر إيمانك. الصلاة مهمة لكنها سهلة، بس بر الوالدين صعب. أمك هذه العجوز التي لم تتعلم في المدارس ولا تتقن لغة من اللغات وليس لها خبرة في الحياة طويلة وعريضة، لم تخرج إلى الطرقات لترى وتخالط الناس، وأنت شاب خريج جامعة عندك معارف كثير، لديك خبرة في الخلطة مع الناس، تريد أن تقدم على أمر وكل تفكيرك وترتيبك عم بيقول لك اذهب، تقول لك هذه المسنة لا تذهب. شايف البر قديش صعب؟ كل المعطيات اللي حواليك التي تعتمد على تفكيرك وعقلك وذكائك وكل خبرات حياتك تقول لك افعل، وهذه المسنة في البيت تقول لا تفعل. بدك تضغط على كل مواهبك وكل قدراتك وكل خبراتك وكل ما أعطيت، وبدك تسمع كلمة هذه العجوز. صعب، بر الوالدين صعب، بس هنا يظهر إيمان المؤمن، هنا يظهر استجابة المؤمن لأمر الله تعالى. الصلاة سهلة، 5 دقائق قضينا صلاة الصبح، 5 دقائق نقضي صلاة الظهر، بس كل خبراتي الحياتية بدي أضغط عليها وأسمع هذه المرأة. نعم، والعجب أنه الله بيضع سر نجاحك في كلامها، يعني كل تفكيراتك المادية بتقلك من هون الطريق وهون النجاح، هالختيارة بتقلك لا يا ابني من هون. العجيب بعد مرور الأيام بتلاقي تبع الطريق اللي قالت أمك هو الصح. ليه؟ لأن الله عز وجل وضع سره معها. بر الوالدين، بروا آباءكم، ليلة القدر محجوبة عنك والعياذ بالله تعالى، وأنت أشقى المسلمين إذا كنت عاقا لوالديك. حتى الفجر الله يسامحهم، حتى تاركي الطاعات الله يسامحهم، بس عاق الوالدين مطرود. حتى انه يسيء لمن حوله، يعني لعله بوجود عاق لوالدين بيننا في ليلة القدر ان تحجب ليلة القدر عنا كلياتنا كلنا. لذلك ايها الاخوة، اذا اردنا ان نستقبل ليلة القدر بعطاء من الله تعالى، كل منا يراجع نفسه كبيرا كان أو صغيرا، إذا كان فيه عقوق الآن فليخرج من المسجد ويسترضي أمه ويسترضي أباه، الأم والأب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر، الكبائر كثيرة. في كتيب للإمام الذهبي وهو حافظ دمشقي من دمشق اسمه الكبائر، ذكر فيه قريبا من 70 كبيرة: الزنا، السرقة، اللواطة، هتك الأعراض، اليمين الغموس، القضاء بغير الحق، الحكم بغير ما أنزل الله. أكبر الكبائر، شوف، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. طيب الزنا، سرقة، الحكم بغير ما أنزل الله، القضاء بغير الحق، عقوق الوالدين، شو هذا؟ الأمر خطير. وقرن الله تعالى بين الإشراك وبين عقوق الوالدين مع بعضهم، هذول الاثنين مربوطين. لذلك لن تجد عاقا موفقا لا في دينه ولا في دنياه، حتى في دينه ما في توفيق، بيصلي اليوم نعم، بعد جمعة بتلاقي تارك الصلاة مخذول، ولن تجد بارا إلا موفقا. حتى لو كان بعيدا عن بيوت الله ما بتلاقي بعد فترة غير رجعته سهلة هينة، قلبه لين كلمتين هيك ما بتلاقي غير ما شاء الله صار من أهل المساجد الذين يلازمون الصفوف الأولى. بر الوالدين، هذه الكلمة مرة ذكرت لكم على المنبر، كلمة بر لا توجد إلا في اللغة العربية، بر. ومعنى كلمة البر كلمة جامعة لكل خير، كل الخير يختصر بكلمة بر، وكل الخير الذي هو البر لا بد أن تقدمه لأمك لأبيك. الآن بإمكانك أن تتصور يعني ماذا أقدم لهما، كل شيء يخطر في بالك من الخير قدمه لأبيك وقدمه لأمك. النظرة المؤدبة بر، الجلسة المؤدبة بر، الهدية الحسنة بر، اللقمة الطيبة بر، المال الحلال بر، إجابة دعائهما بر، الخدمة بالنفس بر، المساعدة بكل ما تستطيع بر. شو بيخطر لبالك من الخير؟ بر، وهو مقدم لأمك ولأبيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد في اللغة العربية يطلق على الأب ويطلق على الأم، الأم والد والأب والد، ذات من قول الوالدين. الوالد يعني أبوك أو أمك أوسط أبواب الجنة. العرب تستخدم كلمة الوسط للأفضلية، لذلك يقولون واسطة العقد، بحطوا الجوهرة الكبيرة النفيسة بوسط العقد. ولذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أفضل أبواب الجنة، أوسع أبواب الجنة لك، أعرض أبواب الجنة لك، فإن شئت فخذ وإن شئت فدع. بس إذا من الباب الكبير تبع الجنة ما فتت، صعب كثير تدخل من باب صغير، ما أنت الباب الكبير كبير كله ما شفته ولا فتت منه، كيف بدك تشوف الباب الصغير وتدخل منه؟ بس يا أخي والله أنا متعلم يعني، وهذا أبي عم يحكي شغلات يعني هو ما بيعرف كمبيوتر. بر الوالدين في تكليف، في مشقة، في ضغط، في ضغط على النفس الأمارة بالسوء. بر الوالدين في القرآن الكريم، الله عز وجل تحدث لنا، أخبرنا بقصة ثلاث أولاد: ولد عاق، وولد بار، وولد بين بين. مرة بيعمل هيك منيحة ومرة بيعمل أبيحة. وأخبرنا بأن الولد العاق يقننا من مصيره بأنه في نار جهنم والعياذ بالله، وأرانا مصير الولد البار حيث جعله أبا من آباء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسكت عن الولد الذي بين بين. الولد العاق في القرآن الكريم هو ابن سيدنا نوح، الأب نبي والابن والعياذ بالله عاق، ما يستجيب لأبيه أبدا، هو في تفكيره أنه هو متعلم مثقف، أبوه متخلف، أبوه ختيار، شو بيعرفه أبوه؟ أبوه صلى 950 سنة عمره مهرهر، أما هو شاب فتي عنده قوة، عنده قدرات، عنده طاقات، الحياة متفتحة أمامه، أبوه يأمره وهو لا يستجيب. ومن شدة عقوقه عندما الله عز وجل أمر سيدنا نوح بصناعة السفينة وبفار التنور عطاء العلامي، وركب نوح في السفينة ونزلت الأمطار وخرجت المياه من الأرض طوفان، يعني قال يا بني اركب معنا، ماشي الحال انت عاق، بس يا ابني انت والله انا بحبك، تعال اركب بس بالسفينة حتغرق. قال له روح انت دقة قديمة. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. انت لساعتك ما بتعرف هالامور العصرية اللي انا وصلت لها. سآوي الى جبل، واذا نزل مطر من السماء يعني بطلع لفوقك على جبل بيمشي الحال، واذا طفت المي من الارض بطلع على الجبل. عنده يعني عنده ذكاء. قال يا بني اركب معنا. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله. الله لما بيأمر يا ابني ما بيمشي الحال لا جبال ولا وديان، ما يرد. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الله اهلكه، عاق لوالديه. هذا درس. في ولد ثاني من اعجب ما يمكن بره لوالديه، لعله لم يرد يعني بر لوالدين كالولد الثاني الذي ذكره الله في القرآن، سيدنا إسماعيل عليه السلام. أبوه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شو أذبحك يعني؟ شيء بيطير العقل هذا، يعني ما دام بيحمل يعني بالعقل، بنوب بنوب ولا بالتفكير ولا بميزان ولا بأبان. ذبح ذبح. قال له أنا هيك شوف عم بذبحك، ورؤيا الأنبياء حق، شو رأيك؟ ما فلسف له الموضوع، ما قال له قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال له العلم الحديث بيقول ما بيصير هالشغلة، ما قال له أنا ما بفهم. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. شوف هالأدب. ما قال له يا أبي يا أبتي، في 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 لطف ورقة في الخطاب. يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والله شيء، فيكم تتخيلوا هالموقف؟ نحن لا منمر كثير منرى هيك آيات أو قصص أو أحاديث، تخيل هيك لأنت أبوك. بالمناسبة رؤيا الأنبياء وحي، بس غير الأنبياء رؤياهم فيها صح وفيها خطأ. إسماعيل كان بيعرف منزلة والده، فيعلم بأنه وحي، قال افعل ما تؤمر، خلص اذبح. وتروي الكتب قال بأن إبراهيم خرج مع ابنه إسماعيل بده يأخذه على الذبح، ما معقول يذبح قدام أمه. قال لأمه إنه جهزيه بدي روح أنا وياه مشوار. لبسته الأم وولد عمره شي 13 سنة، وابراهيم ما كان يأتيه اولاد، وهلأ بلغ معه السعي يعني صار بده يعتمد عليه. لبسته ومشي. ابليس الملعون اجى لعند ام اسماعيل، قال اتدري، اول شيء اجى لعند ابراهيم، قال يا ابراهيم اين تذهب بابني؟ قال الى الذبح. قال ايامرك ربك بالسوء؟ شو هالشغلة، الله بده يامرك بسوء؟ ابراهيم عرف، فمسك من الارض حصيات ورماه بهن. من هون الرجم راح لعند اسماعيل الولد، قال له يا اسماعيل تعرف ابوك وين اخذك؟ قال ياخذني اين شاء ابي. قال انه ياخذك للذبح. قال ان كان اراد فليفعل. قال يزعم ان ربه امره بذلك. مسك كمان اسماعيل حصيات من الارض ورجمه، اي الرجم الثاني. راح لعند امه كمان، تعرفي وين اخذ جوزك الولد؟ رايح يذبح ويزعم ان ربه امره بذلك. كمان هي رجمته. شوف هالعائله ما شاء الله، شيء خطير ايها الاخوه. قال اسماعيل يقول لوالده لما مشوا، قال يا ابتي اذا اردت ان تذبحني فاضجعني على وجهي، ما تحط وشي لفوق وشي هيك لتحت، حتى لا تأخذك بي شفقة إذا رأيت وجهي. شو هالولد، وشد وثاقي ربطني بقوة حتى لا أفر لأقوم تضعف نفسي أخرب، وأبعد عني ثوبي حتى لا ترى أمي أثر الدم عليه فيكثر بكاؤها. يا أخي بر عجيب. وحطه على الذبح وجاب السكين ومرره، بس الله عز وجل قال للسكينة لا تقطعي، مثل ما قال للنار تبع سيدنا إبراهيم لا تحرقي، مثل ما قال له للحوت تبع سيدنا يونس لا تأكل منه شيء، قال له لا تقطعي، مر هيك أول مرة بهالسكين على الرقبة. الشيء صعب، شيء لا يتصور، أب ماسك سكين ورقبة ابنه وهيك عم يمشيها، يعني هذا الشيء عم يقطع بنفس اللحظة، عم تنقطع هيك داخل قلب الأب. وما ما ذبحت مرة ثانية، مرة ثالثة الله أوحاله خلاص نجحت في الامتحان. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، 10 من 10 خلاص. بس هذا الابن الذي سلم نفسه للذبح، شو هالبرهان؟ فالله عز وجل جعل مكافأته أن جعل من ذريته سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. شايف؟ بروا آباءكم. والولد اللي بين بين هو ابن سيدنا لقمان الذي في سورة لقمان أبوه بكرر علي يا بني يا بني يا بني يا بني، وما ذكر الله تعالى لنا مصيره، ما منعرف بقى اللي مرات ببر أبوه وأمه ومرات بعقون شو آخرته ما منعرف. شايف؟ بس انت اجتهد انك تكون مثل سيدنا إسماعيل، اجتهد تكون بار فتيسر لك أمور الحياة وأمور الآخرة. الآن أيها الإخوة الكرام، الحياة المادية ضاغطة وبحسابات مادية يصعب عليك على أي واحد بيناتنا من هالجيل الجديد من الشباب أن يشتري بيت من جهده، أن يتزوج من جهده، أن يقتني يعني سيارة من جهده، صعب كثير. يعني قديش بدك تشتغل كل شهر وتصمد لك 500,000 ليرة سوري؟ يعني كل شهر بدك شي 25,000 ليرة سوري تقيمون على جنب، يعني بمدري كم سنة لحتى يصير عندك تركب لك سيارة. وإذا بدك بيت راحت للشغلة شي 10 سنين، وانت هلأ صار عمرك 23-24 خلصت من الجامعة وعسكرية وهلأ حتفتح محل، يعني حتى لتتجوز 35، هيك الحساب الرقمي يعني. بس عند رب العالمين إذا بتريد هو بتدخل بالموضوع، إذا بدك بقلب الموضوع. يعني أنت هلأ قدي عمرك 24؟ نعم. سنة واحدة بيكون مجوزك جايب لك بيت وسيارة ومرأة، شو هاد؟ لكن لأنه الله عز وجل نحن الحياة ضاغطة علينا، بس على رب العالمين هو خالق الحياة، بس هو في عنده تعاليم بتحب تتبعها بتدخل بالموضوع، ما بدك تتبع لا تتبع، بس بيرفع ايده عنك، دبر راسك. واحدة من التعاليم بر الوالدين، هيك هو بيريد انه تبر والدينك بيقوم بيتدخل معك بالموضوع. بس والله يعني هيك ما يعني ما بعرف شو مدري، يعني عم بحس حالي كثير هيك عم بختنق. طبعا طبعا بر الوالدين تكليف في مشقة، فبدك تتحمل من هذه المشقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله عبد الله بن مسعود يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. شوف شوف الترتيب، الصلاة على وقتها، بر الوالدين، بعدين الجهاد في سبيل الله. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال أحي والداك؟ أبوك وأمك عايشين؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. شايف فيها بده جهاد نفس، هذا بر الوالدين، لأنه في ضغط على النفس الأمارة بالسوء. ففيهما فجاهد، بس أنا بصلي أكثر من أبي، ففيهما فجاهد، بس أنا بجي على الجامع أكثر من أبي، بر الوالدين. ما يعني لا تأتي نفسك الأمارة بالسوء مرة بتقول لك أنت بتدرس أكثر، أنت معك مصاري أكثر، أنت بتصلي أكثر، بدك تبر أمك وأبوك. إلا إن أمرك بمعصية، بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم إن بر الوالدين دين، إن بر الوالدين دين، وكله بحسابه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ذكروا بأنه في أب وأم وأولاد كانوا ساكنين في بيت، هذا البيت له جنينة، على سور الجنينة من برا في غرفة صغيرة مثل الغرفة اللي بيقعدوا فيها مرات الناطور أو الحارس أو شيء. الأب صاحب البيت كان عنده أب مسن ختيار، فجايب أبوه لعنده، لكن قعده وين؟ مو مع أولاده وبقلب البيت. طبعا الغرفة المنعزلة هذيك يعني مهملة بتكون، يعني للخدم يحطوها. مقعد أبوه هنيك بهذيك الغرفة مشان ما يزعجه، يعني ما بده أبوه يزعجه هو ومرته وأولاده. مرة هذا الأب قاعد عم بيعلم ابنه الصغير، عنده ابن عمره سنتين، عم بيعلمه الكتابة، أو ثلاث سنوات يعني أربع سنوات عم بيعلمه الكتابة. فالابن الصغير ماسك ورقة وعم يرسم رسمة، رسم مربع وبقلب المربع دوائر، وبعيد عن المربع رسم دائرة. الأب بيقول لابنه، بيقول له بابا أنت شو رسمت؟ قال له بابا أنا هاد رسمت بس أكبر بيتي. قال له إيه وشو هالدوائر؟ قال له هون غرفتي، هون غرفة ابني، هون غرفة بنتي، هون بدنا ناكل. قال له شو هذا الديوارة الكبيرة اللي برا بعيدة؟ قال له هاي غرفتك اللي بدي حطك فيها، غرفتك. البر الوالدين دين. الأب يعني جيته الجمدة، شلون هالابن رسم هالرسم؟ منين طلعت هاي الفكرة بمخه؟ طبعا لأنه هو يرى ماذا يفعل أبوه مع جده، صار باللا شعور عنده هذا الطبيعي انه الاب بده يكون هنيك. قال فامر الاب، يعني هذا درس الله بعث له اياه. مرات الله بيبعث له لعبد رساله بيقوم بيفهم بيجي بيستجيب، ومرات بيبعث له رساله ورسالتين وثلاثه ما بيجاوب، ما بيجاوب بيكون ادخر له العذاب الى الاخره. هذا الاب فهم الرساله، فراح حمل أغراض والده وأدخلها إلى داخل البيت. بر الوالدين دين، وحقوق الوالدين دين. والحوادث كثيرة، لعل كلكم رأى بعينه، رأى بعينه من قريب من بعيد من جار كيف كان علاقته مع أهله، بعدين كيف لما كبر أولاده صاروا يفعلون معه، متواترة. يعني كثرة هذه الحوادث متواترة. وكل ذنب الله عز وجل من الممكن أن يؤخر عقوبته إلى الآخرة، كل ذنب يؤخر الله عز وجل عقوبته إلى الآخرة إلا ثلاث ذنوب، واحد منهم عقوق الوالدين في الدنيا، في الدنيا العقوق. ذكروا بأنه كمان أب قال أمر ولده أن يأخذ جده ويلقيه في دار المسنين، قال له روح وصل لي جدك لدار المسنين، دار العجزة، مأوى العجزة. وعطاه قال له وصله وادفع لهم شو التزاماتهم، وهي سجادة صلاة اعطيها خلي يعني يشتغل بها الصلاة. الابن اخذ، الاب اخذ الجد وراح ركبه بالسيارة وصله على مأوى العجزة، واعطاهم شو الرسم شو الاشتراك المطلوب اعطاهم اياه. بس سجادة الصلاة قسمها بالنص، وعطى جده النص. وعد قال له وصلت جدك؟ قال له ايه. حاسبتهم؟ قال له ايه. بس قال له شاف معه نص السجادة؟ قال له شو هاد؟ قال له نص سجادة الصلاة. قال له يا عيب الشوم عليك، استكترت على جدك سجادة صلاة؟ يعني طالعنا من عنا ما عطينا شيء أقل من سجادة صلاة يصلي عليها؟ قال له لا، بس أنا عطيته النص الأولاني وخبيت لك النص الثاني، النص الثاني خبيت لك يا بعد سنوات بدنا ناخذك ونعطيك النص الثاني. دقة بدقة، كل العقوبات من الممكن الله عز وجل أن يؤخرها للآخرة. رغم أنفه يعني الله يذله، يعني يصير مناخيرك بيقولوا فلان رافع مناخيره، شو يعني؟ يعني كثير شايف حاله. وبيقولوا فلان واحد بيكون مهزوز بدنه من الثاني بيقول له بدي حط له مناخيره بالأرض، شو يعني؟ بده يذله يعني. رغم أنفه يعني الله يذله، الله يذله، الله يذله. قيل من يا رسول الله؟ عم يدعي عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبار أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة. كيف بده يدخل الجنة؟ ببره لأمه ولأبيه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمون فقد أمه، كان صغير فقد أمه وفقد أباه، يتيم لا أب ولا أم. الآن لما أراد أن يعلمنا البر كان يعلمنا كيف يتعامل مع أمه من الرضاعة، حليمة السعدية رضعته، ما لا أمه ما ولدته. قال كانت مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان عم يقسم غنائم بالجعرانة اسم منطقة، قال فجاءت امرأة مسنة فجعلت تأمره وتنهاه، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وديش عمره؟ عمره 50 سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اجت مرة ختيارة مهرهرة، يعني انا بدي اتصور اذا النبي صلى الله عليه وسلم عمره 50 سنة هي بده يكون عمره شي 80 شي 75 بقى اكيد بده تكون هيك، يعني على شي عكازة. وفي كتب الحديث قالوا امرأة مسنة ختيارة مهرهرة هيك. قال فجعلت تأمره وتنهاه، مو تقول له الله يوفقك، تقول له خذ هالهاب عطيها لفلان. قال فيستجيب له على عين، يلا خذه امسكه لفلان، خذ هاد عطيها لفلان. حاضر. سيدة عائشة مين هي اللي عم تأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتنهاه؟ هو الذي يأمر الناس وينهاهم، شو هالختيار هاي؟ قال فسألت مين هذه المرأة؟ فقيل لها هذه أمه من الرضاع، أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. قال ومرة جاءه أبوه من الرضاع، زوج الحليم السعدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على مثل مدة صغيرة. قال فقام لأبيه وأجلسه في صدر المدة هي، جلس. ثم جاء أخوه من الرضاع أجلسه على الطرف الثاني والنبي صفي على الطرف الثاني. ثم جاءت أخته من الرضاع فأجلسها على الطرف الثالث، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. يعني مواقف. فوصية اليوم أيها الإخوة الكرام، بروا آباءكم. نحن نستقبل ليلة القدر، إذا مالك بار لوالديك، زعلان منك أبوك، زعلان منك أمك، لابد تذهب وتسترضيهم. طيب هن الحق عليهم؟ لو هن الحق عليهم، أنت صغير، أنا عمري صار 40 سنة، صغير ولد، شايف؟ أنت بدك تروح، مو هن بدهم يجوا؟ أي بدأ لهم تليفون بقول لهم تعالوا عندي، أنت بدك تروح. عزمتهم ما رضيوا، بدك تروح مرة ثانية وثالثة وعاشرة لحتى تكسب بر الوالدين. الآن أنت ببركة هذا العمل سيفتح لك في ليلة القدر ما لا يفتح لك لو أعدت تصلي 1000 ركعة. ألف ركعة تصليهم لن يفتح لك حتى تروح تسترضي أمك وأباك. طيب إذا كان أبي وأمي قد مات أحدهما أو ماتا وماتوا الحقيقة زعلانين مني، عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ ماتوا. هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، حتى بعد الموت في بر، الصلاة عليهما. يعني مرات واحد استغرب بيكون في جنازة والمتوفى بيكون عمه، بيكون أبوه، بتلاقيه بيوصل مع سيارة الجنازة على باب الجامع بيفوتوه هيك، هو بيضل واقف برا عم يشرب سيجارة، ما بيصلي على أمه وأبوه. عجيب. الصلاة عليهما والاستغفار لهما، تدعي الله عز وجل أنه يغفر لهم، ربي اغفر لي ولوالدي. وقالوا: عاق من لم يدعو لوالديه في كل صلاة. لذلك بين السجدتين في دعاء، واحد من هذه الأدعية: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما رباني صغيرا. بعد ما تقرأ الصلوات الإبراهيمية في العالمين إنك حميد مجيد، هون في: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما رباني صغيرا. والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما. إنفاذ عهدهما من بعد موتهما، قالوا له، قال له يا ابني الله يرضى عليك، اختك فلانة دير بالك عليها، المسكينة هي، راح أخذ لها المصاري اللي ورثتهم وبعدين يلا دبري حالك. جوزها لقالها طريقة تتجوز، تجوزت، يا أخي أنا في كان مصاري خليتهم معك، صرفتهم عليكي، يلا مع السلامة، جوزي خلي يعطيكي. إنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني تزور عمك، تزور خالك، تزور خالتك، لأنه عمك شو العلاقة بينك وبينه؟ أبوك السبب، خالتك أمك السبب. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. إكرام صديق، هي خمسة: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. ذكر لنا أحد أساتذتنا قبل أيام في له عادة، هو ومجموعة من طلابه، أنه في كل شهر رمضان يطعم الطعام، هم يطعمون الطعام لأناس عن روح آباء وأمهاتهم. فذكر بأنه له ثلاث أخوات بنات، أمه وأبوه متوفون، فله ثلاث أخوات بنات، أخواته البنات جاءوا لعنده وكل وحدة أعطته مبلغ من المال، قالت له: يا أخي مشان يعني نشتري طعام وعن روح والدي ووالدتي. قال: والمبالغ المالية مختلفة، كل وحدة يعني على هوا وضع المادي. فذهب هو صنع طعاما وقدمه لأناس عن روح والده ووالدته، فرأى أباه وأمه في المنام، قال: قاعدين في منطقة خضراء وبالصبر في مثل الأسكي تبع العروس والعريس، وأبوه وأمه قاعدين ولابسين هيك أواعي كتير حلوة. عم بيقول أنه وعلى والدته من الذهب والحلي شيء كثير. يعني أمه بتقله: شوف يا ابني، بدي فرجيك شو إجاني. راحت جابت له ثلاث صواني ذهب، بس كل صينية بحجم. قالت له: هدون اجوني من يومين صواني الذهب. ان الاخوات والبنات الثلاثة كل واحدة دفعت مبلغ من المال، ومختلف مبلغ كبير، اجت صينية للام كبيرة، مبلغ أصغر، إجت صينية أصغر. إذا يصل لأبيك وأمك بعد موتهما بدك تفعل خيرا وتدعو أن يجعل الله عز وجل مثل هذا الخير وثوابه لوالدك ووالدتك. تقرأ ختمة من القرآن الكريم وتقول يا رب اجعل ثوابها لوالدي ووالدتي. بروا آباءكم هي الوصية 13 من وصايا رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم.